انا فلوسي في جيبي محدش يقول لي احطها فين، انا اللي بروح اشوف ايه المزايا اللي موجوده في
كوريا. المزايا حلو،
حمايه العامل او الموظف دي مسؤوليه الدوله.
انت لما بتختار ان انت تستثمر بتختار بناء على ايه؟
ما نقولش هنسهل للمستثمرين قبل ما يكون التسهيلات طلعت فعليا.
امتى التسهيلات تتحول لتساهل؟
لو كل واحد هيغلط هندبحه يبقى ما حدش هيجي.
الثوره كانت نقطه بدايه.
انتوا نزلتوا الشارع وقلتوا عايزين نخليها ديمقراطيه بكره الصبح.
هننزل الشارع واقول لك خليها ديمقراطيه كمان 10 سنين.
دخلنا في السياسه بقى.
بس ما عندكش مشكله ان انت تدفع ضرائب؟
انت عايز تزاول هذا النشاط ادفع.
ما تدفعش رشاوي. عادة لما بنسمع كلمة مسؤولية اجتماعية خاصة فيما له علاقة برجال وسيدات الأعمال بنتخيل فكرة الممارسة المعروفة، حد يتبرع عشان نوم اليتيم، يعملوا مستشفيات، ودي كلها حاجات مهمة ومطلوبة. ولكن المسؤولية الاجتماعية أبعد من كده وأكبر من كده، بتبتدي من فكرة الناس بتقرر إن هي تستثمر فلوسها في إيه، ممارستها في الاستثمار دي بتبقى عاملة إزاي، بتتعامل مع البيئة والبشر إزاي. دي حاجة يمكن إحنا ما بنشوفهاش كتير في مصر، يعني في فصل، لكن في نموذج مختلف، أو على الأقل في تقديري أنا رأسمالية ممكن يبقى لها عيوب كتير، لكن من مزاياها إنه يبقى عندك ناس عندها القدرة تدعم الفن، تعمل استثمار، وفي نفس الوقت يبقى حط عينها على البشر والعدالة الاجتماعية. معي ومعاكم النهاردة شخص في تقديري أنا مختلف عن النموذج اللي احنا بنشوف، يعني لو في نموذجين بالمعنى العالمي، واحد زي وارن بافيت، واحد زي إيلون ماسك، واحد كاوبوي يعمل أي حاجة عشان يحقق أرباح، واحد تاني يحقق أرباح برضه وغني جدا، بس عينه دايما على الناس، على البلد، على الحاجة اللي فيك. معايا ومعاكم النهاردة المهندس سميح سميرس. أهلا بك يا باشمهندس.
أهلا زيك.
طيب خليني أبتدي كده بحاجة أنت كنت قلتها زمان، قلت أنا مش هورث ولادي كل ثروتي، أنا عايز يبقى عندهم اللي يقدروا يبتدوا بيه وبعد كده هم يكملوا. هل ده لأنه يعني نابع من إحساس بالعدالة الاجتماعية، بانه الثروة لما تبقى كتير قوي بتبقى مفسدة، ليه بتفكر كده؟
لا فعلا الاثنين مع بعض، يعني هو مش عيب ان الواحد ياخد توجه بناء على موضوعين اقنعوه ان التوجه دوت صح، من ناحية ان الولاد يورثوا فلوس كتير قوي دي مش مصلحة ليهم، لان بيفقدوا الحنين ان هم يخشوا في نفس تجربة والدهم او جدهم او ابو جدهم، ان كل واحد ابتدى واضطر يزود او عمل مجهود. اما هم يبتدوا معهم كل حاجة يبقى هيفقدوا المتعة بتاعت العمل والمتعة بتاعت الانجاز والمتعة بتاعت الفلوس، يبقى مفيش داعي ياخدوا كتير. في نفس الوقت طبعا ما انا ما ادهمش كتير هعمل ايه بالفلوس، وانا هذا يعني هصرفها ازاي، يعني مش شطارة، يعني الواحد مبسوط باللي عنده خلاص، فالفلوس دي هتروح فين؟ لازم نصرفها على حاجة مفيدة. مين اللي يستفاد أكتر؟ حد اللي ما عندوش، وما أكثرهم. فبالتالي مهما خدت من الولاد وديت يعني للخدمة الاجتماعية، للأعمال الخيرية، وأنا دايما بحب أفرق بين الاتنين لأن دولت مش زي بعض، ده بيدي يعني يبقى دوت كلام منطقي كوجود حل لاستخدام الأموال الزائدة عن الحاجة.
لما بتقول بس الفلوس هصرفها ازاي وكده، أنا في حق في نمط استهلاكي، يعني طول الوقت للأسف بقى عندنا دايما أغنياء وفقراء، لكن اللي على الأقل أنا بشوفه ويمكن ناس كتير دلوقتي إنه النمط الاستهلاكي بقى يعني شرس، أو يعني كمية الناس اللي بتستعرض طياراتها وعربياتها، ان انت على انستجرام الشنط الارمس زي ما تكون بيوزعوها يعني فاهم من ابو بلاش. انا مش فاهمة ده ايه، ده احداث ولا ده حاجة ليها علاقة ب يعني انه انت لازم علشان غني يبقى ده اللايف ستايل، وازاي ازاي او ليه الناس مش حاسة انه في بلد زي مصر فيها ناس فقراء بالشكل ده، انه الانماط الاستهلاكيه دي عيب وحرام؟
هما ما عندهمش قناعه، انت عارف الجمله دي اللي احنا بنسمعها طول عمرنا، ايه القناعه كنز لا يفنى.
صح.
اللي عنده قناعه مش محتاج يبقى طول الوقت ما عندوش احتياج اصلا، يعني ما تشوف انا مثلا بلبس ازاي، قلت هم كم بنطلون على كم جاكيته وخلاص، ليه؟ لان مش فارقه معايا، يبقى معنى كده ان انا مكتفي. اللي مكتفي ده مش جعان. اللي بيحصل دوت بيبقى نتيجة نوع من الجوع، الجوع انه يبقى عنده مثلا لو ست يبقى عندها شنطتين هرمس مش واحدة، ولو مثلا راجل يبقى عنده عربيتين كبار مش واحدة ولازم يجددهم كل سنة وبتاع. ليه؟ لانه عنده احساس انه لسه مش غني كفاية، فبيعوض انه حس انه مش غني بانه يقعد يزود من الانفاق المادي اللي بيديله نوع من الاحساس انه قرب يبقى غني يعني. بس في الحقيقة الغني هو اللي مش محتاج، يعني اللي مبسوط بعربيته ومبسوط ببيته ومبسوط بهدومه ومبسوط بحياته هو ده الغني مش الرقم. يعني عمر ما حد يقيس الغنى بحجم الأموال اللي في البنوك. انت ممكن أنا أعرف يعني بدون ذكر أسامي أو كده، أنا أعرف مليارديرات فقراء. فقير ليه؟ لأنه بيجي مثلا بمركب يبص يلاقي مش عارف مين زميله راجل عمال عنده مركب قد بتاعته مثلا مرة ونص، يبقى هيموت إنه هو مركبته صغيرة، أو مثلا جاي بطيارته ويعني عايز يعني المفروض الواحد يقول انا عندي مركب وعندي طياره خلاص،
مش لازم من معظم
مش لازم
كان الكوكب
بالظبط. فهو دولت بيبقوا ناس جعانين يعني، ده المشكله.
طب انت بتشوف يعني انا بستغرب قوي انه في البلاد اللي هي زي مصر والهند ما هياش سويسرا وامريكا، بمعنى انه معظم الناس ما عندهمش حتى الحد الادنى اللي هم اللي محتاجينه. ليه الطبقة الأغنية اللي عندنا ما عندهاش الحس الاجتماعي ده؟
مش صح فعلا. وأنا يعني بتحرى زيك من زمان أشوف إيه البلاد اللي عند الناس دي، واكتشفت إن ده يعني عارفة يقولك إن بعض الظن اسم، يعني سواء عندكم أو عندنا المفروض إن الواحد ما يتكلمش عن الخير اللي بيعمله. أغلب المصريين بالذات الأغنية بيدفعوا فلوس كتير جدا زكاة أو عشور عندنا، وحتى احنا عندنا حرام يعني مش حرام، بتروح عليك الحسنة لو هتقعد تتكلمي عليها. يعني أنا أطعمت 100 فقير ومش عارفة خلاص اتخدت رزقك في هنا، لو عايز تاخد بيها ثواب لازم تخلي دي محدش عارف الكلام ده. فالمصريين انت لو عملتي حسبة كده الناس دي عايشة ازاي، الغلابة دول عايشين ازاي، هتوصلي للكونكلوجن ان دولت لا يمكن يكونوا بيعيشوا، ما لازم يموتوا. فازاي عايشين من خير الناس اللي اغنى منهم شويه، او علمك ده بتنزل يعني لحد اللي عنده مثلا وظيفه وبياخد 7000 جنيه في الشهر مثلا بيحسن لواحد مش لاقي ياكل، او واحد عنده 3000 بس مثلا.
بس عايزه ارجع تاني للفصل اللي انت عملته، لان انا ده رايي فصل مهم قوي ما بين العمل الخيري والعمل الاجتماعي. يعني في الآخر الناس لما تدي زكاة 2.5% أو عشور أو كذا، ده مختلف عن لما حد خاصة في مستوى معين من الغنى بقى. يعني خلينا نتكلم بصراحة، لما يبقى احنا بنتكلم على طيارات ويخوت وكذا وناس مش لاقية تاكل، ما يبقاش الكافي هو 2.5% أو خاصة في بلد الضرائب فيها عموما على الدخل مش أعلى حاجة في الدنيا.
انت لا مش صح على فكرة المقولة، مش صح خالص، لانك انت بتبصي على الضرائب من غير ما تبصي على الرسوم. والرسوم دي بتطلع من حجم الاستثمار او من يعني من قيمه الاستثمار، او مجرد رسوم على ال تيرن اوفر يعني
التبديل الحاجه اللي
يعني لو انا مثلا عملت مبيعات 100 مليون عليها رسوم كذا 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 غير الضرائب. عايز اخد رخصه مثلا ان انا طالع اعمل محل لازم ادفع رسوم، عايز اجدد المحل لازم ادفع رسوم، عايز استورد حاجه لازم ادفع رسوم. فالرسوم في مصر اعلى من الضرائب.
هاجي لك للضرائب والرسوم دي،
لان بالذات ان الرسوم دي بتبقى على النشاط مش على الربح من النشاط، فهي بتشكل عبء اكبر بكتير. يعني مصلحه الضرائب في العالم كله وفي مصر برضه جهة محترمة بتقول لك انت كسبت ادفع، التانيين دول بتوع الرسوم يقول لك ما لناش دعوة تكسب ما تكسبش، انت عايز تزاول هذا النشاط ادفع، عايز نرخصه لك ادفع. فدوت بيؤدي في النهاية ان في كثير من الاحيان اجمالي الرسوم اللي الواحد بيدفعها عشان يشتغل بتبقى اكتر من الضرائب اللي بيدفعها على الربح.
عايزه اكمل معاك في حكايه الرسوم والضرائب دي، لانه ده في الاستثمار تقديري ان هو مهم جدا. بس قبل ما نروح للنقطه دي، عايزه ارجعك تاني لفكره العمل الاجتماعي في مقابل العمل الخيري. وده احنا زي ما بقولك انت بتشوف عملك خيري يمكن كتير، لكن ما بنشوفش مثلا انه الطبقه الراسماليه دي يعني في اوروبا كان جزء من ده كان له علاقه بالارستقراطيه. ناس معاها فلوس كتير للاسف، وناس تانية غلابه، ولكن بيستغلوا الفلوس دي مش بس في فكره عمل خيري كده هامشي او على جنب، يعني عارف اللي هو زي ما بنقول بالفوتات، ولكن بيعملوا نهضه ثقافيه، نهضه اجتماعيه. انت من الناس اللي انا اظن يعني من الناس معدوده اللي بتعمل ده، انت تقديرك ان احنا ليه ما عندناش الطريقه دي في مصر؟ ليه ما عندناش الثقافه دي؟ هل ده لانه رجال الاعمال عندنا او الكوميونتي دي؟
انت قلت الكلمه مظبوطه، ما عندهمش الثقافه دي لانه ما تعلموهاش. دي مش بتيجي في يوم وليله وما بتجيش على كبر، دي لازم تكون انت عشتي في مجتمعات شفتي العائد على هذا المجتمع من مثل هذه الاعمال اللي بيقوم بيها عائلات او شركات او كده. يعني الواحد لما بيشوف الكلام ده ويشوف العائد بتاعه على المجتمع، ما يرجع للمجتمع بتاعه بيقول طب وانا هعمل، ما انا لازم اعمل زيهم. مش معقول ان انا كنت بشوف كده وبقول برافو وارجع ما اخدش هنا يعني بنفس البرافو. يعني ده السبب، انما ما عندناش هذه الثقافه. ده مجرد ان احنا ما تثقفناش كفايه هذا الموضوع، وبالتالي مفيش كمان الفرحة اللي عند الناس اللي هناك دولت ان هم بيعملوا حاجات بيحسوا بالعائد المجتمعي منها، فدي بتدي متعة. يعني انت عارفة الشغل دوت في حد ذاته بيدي متعة، زي ما انت مثلا بتبقي ما بتدفعي عشورك ولا الزكاة بتاعتك بتحسي بطمأنينة. يعني أنا بعمل اللي عليا فربنا هيبارك في اللي عندي وفي ولادي وفي أهلي وكده. العمل الاجتماعي بيدي متعة، بس لازم الواحد يكون شاف الناس اتمتعت بيها عشان هو كمان يبتدي يتعلم إنه ما نجرب. أنا كمان جايز أبقى سعيد جدا إن أنا عملت كده.
طب ما هم بيسافروا وعارفين الماركات وعارفين يشتروا طيارات.
لا في فرق، في فرق بين اللي بيسافر ويروح يقعد أسبوع في أوروبا ولا يتفسح ولا بتاع، واللي راح اتغرس في المجتمع اللي هناك ده 4-5 سنين وقت جامعة، أو راح عاش اشتغل برا مثلا 2-3 سنين. ده اللي بيتعلم هذا الموضوع. اللي رايح سياحة ده ولا كده أو بيسافر كتير سياحة، ده ممكن كده ما يبقاش عارف حتى أن في حاجة من الحاجات دي معمولة من قبل أفراد مش من قبل الدولة اللي هو فيها. يعني
بس كمان عايزة تأمينا على كلامك، يعني أنه إحنا حتى كمان في مصر وفي المنطقة العربية عندنا تاريخ من ده، يعني فكرة انه كان الملوك عندك
طبعا جامعة القاهرة. بالزبط. جامعة القاهرة مثلا معمولة بعمل اجتماعي.
بالزبط.
بس هو طبعا اللي بوظ الموضوع ده دخلنا في السياسة بقى الحقبة بتاعت الثورة لان الثورة قالت كل دولت ما لهمش لازمة، كل دولت هناخد فلوسهم واحنا مسؤولين. فالناس يعني عاشوا فترة الثورة حد يعني شوفي 40-50 سنة فاتت على الثورة، الأكتر
احنا بنتكلم 70 سنة.
فال30-40 سنة اللي جم بعد الثورة على طول قضوا نهائيا على الثروات اللي لدى الناس وعلى قبول الدولة أصلا ان يبقى واحد قطاع خاص بيعمل حاجة ينافس بيها الدولة. يعني هم كانوا بيبصوا للأفراد ان هم بينافسوا الدولة. يعني انت عايز شغل انا اللي ادي لك الشغل، انت عايز جامعة انا اللي هعمل لك الجامعة، ابعد عن الناس دي ما تاخدش منهم حاجة وما تعملش معاهم حاجة.
جميل. وتغير انا معاك في ده لغاية السبعينات، جالك بقى الانفتاح السبعينات ده. يعني احنا بنتكلم مثلا
لا الفلوس ما جاتش مصر في السبعينات ولا في الانفتاح ده سوري يعني في الكلمة بالنسبة للارقام بتاعت النهاردة ملاليم. يعني وقت الانفتاح كان اللي بيعمل مليون دولار ده كان بيعمل نفسه انه هو خلاص وصل. يعني احنا بنتكلم على فلوس فعلا ابتدت تيجي في مصر في التسعينات اواخر الثمانينات في التسعينات. يبقى احنا بنتكلم على كام سنة؟
30 سنة.
من ثورة 52
يعني لغاية بالضبط لغاية التسعينات قعدنا 40 سنة.
بالضبط. دولت على ما بقى يبتدوا ويتعلموا ويبتدوا يحسوا برضو ويبقى عندهم ثقة ان هذه الدولة متقبلة تماما المجهود الفردي في خدمة المجتمع تاخد وقت. وبعدين العلم دي حاجة يعني مش من زمان قوي، يعني كان ساعات بتيجي فترات كده لما حد عايز يعمل حاجة يبقوا هم الدولة مش مرحبة بيها قوي لأنه جايز يعمل حاجة تطلع أحسن منهم فبالتالي أنا بعذر المجتمع رجال الأعمال وكده إن هم واخدين وقت زيادة عن اللزوم إن هم يخشوا جامد في هذه المواضيع. يعني أنا أذكر إن احنا حتى مؤسسة سويرس دي بدون ذكر أسامي من سنين عدت أقول حتى إمتى بس عدت في دي إن مرة وزير شؤون اجتماعية أو وزير شؤون اجتماعية قالت لماما أنا هقفلك المؤسسة بتاعتك دي عيني عينك
ليه؟
بدون ليه بس يعني مجرد أن يطلع جملة زي دي طبعا في ناس ممكن تخاف وناس تقولك خلاص بلاها فلوسي في جيبي ومش عايز. فالتطور ده بياخد وقت ولكن الاتجاه بوزيتيف يعني واضح ليا أنا زي الشمس أن الدولة ككل النهاردة مرحبة جدا 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 وبتنادي فعلا يعني بتشيد بكل رجال الأعمال والناس اللي معهم فلوس انهم يساهموا. يعني في ترحيب وبالتالي احنا ماشيين في ترند صح. انما احنا تخلفنا في الخمسين سنة اللي فاتوا عن العالم المتقدم. فبالتالي ده كان ان واحد مثلا سقط 4 سنين في الجامعة ولسه قدامه 4 سنين بينما زميله اتخرج. فهو عشان يوصل لزميله ده محتاج 4 سنين اللي هم السنين اللي هيعيدهم. فما تجيش تقارني امريكا ولا اوروبا ببلد قعدت 50 سنة بالمنظر ده. والدليل انك لو رحت كل دول الاتحاد السوفيتي السابقة نفس المشكلة ما كانش عندهم الثقافة دي من ساعة الثورة بتاعت 19 دي بتاعت 17 بتاعت الشيوعيين. فبالتالي ما تعلموش الثقافة دي. يعني عندي كل الأوليغاركس الروس والأوكرانيين ودولت قلما حد فيهم بيعمل حاجة فعلا لوجه الله. ولما بيعمل حاجة مثلا بيصرف على الدعاية على الحاجة نفسها أكتر من اللي صرفوا على المشروع. فبالتالي الثقافة دي بتاخد وقت.
بس هي يمكن المشكلة إن إحنا في وقت يعني أنت لما بتتكلم على بعد الثورة الروسية أو لا يعني كان في نهضة فنية المترو كان بتعمل فيه ميورلز الدولة كانت بتعمل ده بغض النظر رأينا في إيه في روسيا. لكن دلوقتي أنت لا عندك الدولة بتعمل ده. يعني لما مفكر في المتاحف لما مفكر في الجوائز ما هياش لا الدولة بتعمل ده ولا قطاع رجال الأعمال أو الناس الأجنبية بتعمل ده بما فيه الكفاية.
بقولك ما كانش فيه كمان القبول لدى الدولة. يعني أنا مرة أذكر أن أنا مولت بعثة بتاني بتبحث عن أثار جنب الجونة يعني جنوب سفاجر شوية ولقوا مركب قديمة من بقالها 600 سنة عليها فخار من الصين. كانت مركب تجارية جات وغرقت هناك ومليانة حاجات كده. فأنا اقترحت على الدولة أن أنا أبني متحف ويحطوا الحاجة دي فيه لأنها حاجة من البحر للبحر وكده. اترفض
ليه؟
ما هو وقتها كان حتى الناس أنا يعني بتكلم بس يعني الكلام ده من سنة كام يا ربي حاجة 93 فيعني شوف فات 30 سنة. التوجه بتاع حتى الناس اللي في الحكم كان إن احنا الدولة المسؤولين عن كل شيء. ما فيش حاجة اسمها واحد قطاع خاص يعمل متحف. من 3 سنين مضوا عقد مع واحد مستثمر في الغردقة إنه يعمل متحف وسلفوه بعض الآثار عشان يوريه. يعني حصل تغيير وحصل شيفت من ناحية الدولة ومن ناحية الناس. فأنا بقول يعني الواحد ما يبقاش يعني أجريسيف قوي في الحكم النيجاتيف على الناس يعني ولا على الدولة.
طيب في دول عندها قانون للمسؤولية الاجتماعية. يعني بتقول إنه هو فرنسا مثلا عندها corporate social responsibility إنه هي تشجعك إن أنت لازم تقول أنت استفدت من أرباحك دي حطيتها في جزء منها لازم يتوجه للمصلحة العامة. هل أنت شايف إنه علشان الدولة تبين إنه هي بتشجع ده وإنه رجال الأعمال يطمنوا
كان عندنا هذا القانون القانون ده صدر بعد الثورة على طول في السنة اللي كان فيها الله يمسيه بخير بقى مستشار كان رئيس الجمهورية كان عدلي
منصور
أيوة ورئيس الوزراء كان
حزم الببلاوي الدكتور بالزبط. حزم الببلاوي
أنا فاكر كويس جدا كأنها حصلت امبارح إن أنا رحت وقلت لهم بما إن دلوقتي البلد في وضع اقتصادي سيء جدا لان بصراحه بقى لنا سنتين في مظاهرات وثوره وكلام فاضي.
بس ما تقولش كلام فاضي بقى وتزعلني.
لا معلش.
كلام مهم. كلام مهم.
لا كلام فاضي. انا مصر
بجد. ليه ناس عايزه كنا عايزين نغير البلد للاحسن.
اصل الاحلام ممكن تودي في داهيه. اللي كان بيحلم ان 6000 سنه عندنا نظام مركزي بيسيطر عليه فرد وبتؤيده المؤسسة العسكرية، لان انت عارف مثلا رمسيس الاكبر ده كان لواء
كويس، احمس كان لواء من عند رمسيس. هنمسك في الدكتاتورية؟
مش حكاية دكتاتورية، لازم الواحد يبقى واقعي. في انظمة في العالم تطورت على مدى سنين، يعني حتى مثلا انا دايما بحكي المثل ده، الثورة الفرنسية
صح
قامت في دولة كانت فيها ملك لوي كانز لوي كاتورز لوي تريز بالمنظر ده، ودي فرنسا دي يعني تاريخيا كتاريخ تفهى كلهم 1000 سنة يعني، انما احنا ما شاء الله بقى لنا 6000 سنة ونفس المنظومة. ما ينفعش ان حد يفتكر انه هيغير المنظومة دي في 6 أشهر وهنقلب نبقى زي المانيا ديمقراطية وانتخابات ومش عارف ايه والكلام ده كله. ما تجيش يعني النهاردة مش ممكن انا اخد عيل عشان نبيه او نبيل واروح قايل له انت كفاية عليك كده مدرسة انت شاطر جدا انا هدخلك تعمل دكتوراه. ما تجيش يعني، ده بتاخد وقت. والثورة الفرنسية دي خدوا كم سنة على ما قلبوا فعلا ديمقراطية؟ خدوا 100 سنة
صح.
فاشمعنا احنا بدون باقي خلق الله اللي هننزل الشارع نعمل شوية مظاهرات وبتاع ونقلب الكيان القائم؟ وقائم يعني كمان ما تنسيش ان في مزايا لهذا النظام، يعني احنا الدولة الوحيدة في العالم اللي حدودها ما اتغيرتش بقى 6000 سنة. ليه؟ لان الدولة الوحيدة اللي طول الوقت عندها جيش قوي بيحمي البلد. فدي احنا بننسى دي ونقول لا لا احنا بقى عايزين احنا اللي نحكم وبتاع. ما تجيش يعني
في، ما انت في فرق بين ان انت تملك.
انا مش بقول مثلا
ان انت
مش بقول عايزين 600 سنة مثلا اللي هم 10% من 6000 زي ما الفرنسيين قعدوا 100 سنة، بس ما تجيليش في 6 أشهر تمشي نظام بقاله 6000 سنة وتقولي احنا بقى خلاص احنا اللي هنحكم الشارع واحنا الديمقراطية، وابص الاقي في 140 حزب وكل واحد هيطلع الصبح يعمل مظاهرة يعمل حزب وبتاع، وهو ده اللي هيغير ويحسن البلد. كانت واضحة زي الشمس ان المسار اللي حصل دوت يعني رجع البلد جامد.
ما هو احنا لازم هنختلف في دي. لا طبعا انا شايفه انه دي نقطه بدايه ومعاك، هي حاجه كان لازم تاخد وقت طويل بس كان لازم يبقى في نقطه تبتدي.
كان ممكن تتعمل. لا كان ممكن تتعمل بتمه يعني، ما كانش لازم. وبعدين احنا كنا فين وبقينا فين؟ احنا وقت رئيس مبارك ايه يعني مقارنه بوقت عبد الناصر؟ كان في حريات جامده جدا. وقت عبد الناصر اللي كان بيقول اللي بيضحك على نكته كان بيروح يختفي في السجن الحربي ولا مش عارف ايه بتاع. وقت المبارك كان ممكن اي حد يطلع والنكت كانت شغاله والناس بتطلع في برامج تنقد والجرايد بتكتب عيني عينك كده مسائله للوزراء ومش عارف ايه. فكنا ماشيين مش بطال، مش هقول هايل بس طبعا. كنا يعني طيب يعني الاستعجال اللي تم دوت كان غلط في رأيي، لأن أنا بقول الـ في العجلة الندامة زي ما بيقولوا يعني.
ما كانش استعجال لأنه هو كنا ماشيين
في حتة. ما كانش استعجال؟ أنتوا نزلتوا الشارع وقلتوا عايزين نخليها ديمقراطية بكرة الصبح. إزاي يعني؟
أمال إحنا نخليها ديمقراطية إيه؟ هننزل الشارع وأقول لك خليها ديمقراطية كمان 10 سنين؟ ما كان بقاله 30 سنة في الحكم يا جماعة.
لا ما دي قصة تانية. أنا بتكلم على إن الاستعجال في إننا ننتقل من نظام فردي في كل السلطات يعني في أيدي أفراد قليلين يعني لنظام ديمقراطي زي الأنظمة اللي موجودة في أوروبا وأمريكا في 6 أشهر.
طب أهو.
هو ده اللي أنا أكتر حاجة بلوم كل الناس اللي كانوا يعني بيحلموا بأن الثورة دي هتؤدي إلى ديمقراطية، إن دولت ناس يا سذج يا مستعجلين عشان هم عايزين يعيشوا هذه الفترة يعني هذه الحقبة وهم لسه صغيرين وما عندهمش صبر ومش فارقة معاهم إننا نوصل للديمقراطية دي في أجيال أحفادهم، عايزين هم يعيشوها. بينما لو كنا كملنا بنفس المسار بتاع قبل الثورة كان ممكن جدا
إن الرئيس ابنه يقعد 30 سنة بعدي بقى.
لا بس ما هو ده برضو دي كلام يعني دي مناقشة سياسية بقيت أنا مش عايز أخش
ماشي
إنما يعني هو وفد كان جاي ابنه يبقى ده أتليست
كنا بقينا زي سوريا ما هو جاب ابنه
لا
فساد بقى إيه ترسك في العيلة
مفيش مقارنة خالص مفيش مقارنة كده لأن دولت قال بشار قال الأسد دولت أصلا يعني بريد تاني خالص غير المصري
احنا نتكلم بقى على الدي ان ايه شعرفنا انا البريد بتاع مبارك ده عامل ازاي
ما شفناش حاجه بالفظاعه
شفنا طبعا
الفظاعه بتاعت حافظ الاسد حافظ الاسد راح دمر بلد في بحالها وردمها وولاده كانوا بيستغلوا كل حاجه
ودول ولاده بقى كانوا مش بيستغلوا انت على فكره النكته بتاعت
لا 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 اطلاقا وانا بقى دي يعني بجد. اقسم ان انا اقدر اقول لك ان ولا جمال ولا علاء عمر ما واحد فيهم مد ايده على مليم في مصر ان هم كانوا بيجاملوا من ناس كانت بتحب ابوهم لان هو كان يتحب يعني دي قصه تانية انما هو ما حدش فيهم ده مثلا دخل بنظام يا فيها لخفيها زي بتوع الاسد واللي انت عارف نجيب كان عنده رخص الموبايل هناك في سوريا وخدوها منه كده كده عيني عينك يا فيها لخفيها
طبعا
ما كانش فيه كلام فاضي ده خالص
ما كانوش بيدخلوا شركة في كل
البيزنس
مع الناس بجد
والله ما عليك عليا حلفان يعني حتى جمال يوما ما اشتغل رسمي كان شغال الاول في بنك اوف امريكا في
ايوه برة. مش باعوا الديون وعمل فلوس والقصه دي
بنك اوف امريكا ده هو راجل موظف هناك مش ان هو كان بيعملها لحسابه يعني انا مدير بنك ومن ضمن الانشطه بتاعتي ان اشتري ديون وبيعها كبنك مش ممنوع ده إجراء عادي خالص ونشاط عادي خالص يعني بلاش الموضوع
طيب.
ده
انت
يعني ده كليشيهات على فكرة
قبل ما
وبعدين أنا لو مش مقتنع بالكلام ده وما عنديش المعلومات الكافية ما أنا كنت قاعد ساكت دلوقتي ما اتكلمش
صح أكيد لا
أنت عندك خلاص أو مش عارف إيه أنا بس بيحز في نفسي إننا بنظلم ناس وبالتالي بعض الأحكام اللي بتطلع على ناس سيئة فعلا ما بتأخذش مأخذ الجدية لأن جرى العرف إن في كلام فارغ كتير بيتقال
طبعا ده بياخد في ده بس أنا كمان بحب فيك قوي فكرة إنك حقاني يعني هم ما هوش في السلطة وأنت مش مضطر إن أنت تدافع عنهم بس هتقول كلمة الحق أي مكان
طبعا ده أنا طول عمري وأنا صغير أصلي ربنا اديني فلوس كتير عشان أقدر أبقى حقاني وإني ما اضطرش أغش وما اضطرش أسرق وما اضطرش يعني أنافق فدي محتاجه فلوس يعني اللي معهوش فلوس ما معهوش فلوس ومكتفي باللي عنده غصب عنه لازم ينافق غصب عنه لازم يغش يكذب يدفع رشوه مش عارف ايه كل الكلام ده الواحد معرض له لما ما بيكونش معاه فلوس فانا لقيت ان الموضوع ده بدري محتاج فلوس فطلبت منه واداني كده انا مداني قلت يبقى انت دلوقتي انا هقول لك على حاجه انا ساعات بتبوظ لي مشروعات كانت في مصر على مبالغ هايفة يعني رشاوي مطلوبة هايفة حتى المسؤولين اما بيقول طب خلاص يعني جت على مثلا 50,000 جنيه تفرق معك ايه لا لا انا ده مبدأ
وانت تفتحش رشاوي
لا يمكن لاني بقولك انا راجل يعني عندي ايمان مش هزار يعني مش مكيش المنظر ده وكده لا انا عندي ايمان ان بمن ربنا اداني بشرط وانا اللي طالب وانا اللي عرضت لو اديتني مش هعمل ولا حاجه من الكلام ده يعني هضحك على ربنا هيبودي ورا الشمس يعني تخيلي لو انا مثلا فعلا لسه بزاول الانشطه العاديه في البلاد الناميه اللي هي ده عايز وده عايز وده عايز ادي ده شويه وادي ده شويه وخلص امورك خلص شغلك ما ينفعش
طب ليه تفتكر ان احنا طبقه الاغنياء اللي عندنا ما عندهاش يعني كله بيدفع
رشاوي
كله لا ما تعلموش ايه بقى يا باشمهندس يعني قصدي دفع الرشاوي ما تعلموش ان هم انه
لا هقول لك لا لا اشرح لك وانا مش طول عمري كده ملاك يعني انا الصلاه دي ابتدت لما لقيت ان انا مش قادر ان انا ما اعملش كده زيهم اول ما ابتديت اشتغل طلع رخصه مصنع لازم تدفع عشان طلع مش عارف ايه لازم تدفع لو كنت من اولها تنحت كده ومش هدفع خالص كان زماني ما عملتش حاجة فأنا المبدأ ده ابتديت أرسيه إن إيه مثلا يعني عندي مصنعين المصنع الثالث محتاج أدفع فيه رشوة ما يلزمش المصنع الثالث
اكتفيت بما فيه الكفايه بدرجه من الغنى، فبقى عندك
يعني الامكانيه ان
انت تعمل ده.
فما تلوميش الناس بقى اللي هو وراه مصاريف مدارس، وراه مصاريف حياته الاجتماعيه، وراه مش عارف مسؤوليه قبل عيلته مش عيلته، مع انه غني، ولكن ده ما وصلش للمرحله ان هو ممكن يقول انا مش محتاج حتى اكسب كل سنه مبلغ كذا يغطي مصاريفي. يعني انا النهارده يعني مش مكسوف حتى اقول يعني انا ممكن اقعد في البيت ما مش ولا حاجه خالص، ومش هموت من الجوع،
لا
ومش عاوز حاجه،
ولا كلنا هنموت
كويس. فبالتالي اللي وضعه زيي عليه مسؤوليه اكبر من اللي وضعه مش زيي. فبرضو ان الواحد يقول يعني ينسى الجزئيه دي وهو بيقارن الناس، يعني ما تدينيش يعني ميداليه على حاجه وتقولي الناس دي ما تستاهلش الميداليه دي، لان الوضع يعني المقارنه مش سليم. ده اللي انا بقوله.
وده بقى يرجعنا للسؤال اللي انا نسيته وكنت بساله لك في الاول، هل انت شايف انه احنا محتاجين يبقى عندنا قانون المسؤوليه الاجتماعيه علشان
بقول لك كان موجود.
ايوه ما هو كان موجود.
أتلقى.
انت شايف انه ده محتاجين نرجعه؟
طبعا انا ما زلت حتى هذه اللحظه بقول ان حتى بالضرائب، وبعدين ضرائبنا في مصر مش عاليه، يعني لما ينظفوا موضوع الرسوم ده، والحمد لله ان يعني دي لسه طالع قرار من رئيس الدولة بنفسه قال يا جماعة شوفوا ايه حكاية الرسوم دي كلها، الغوها وعملوها ضرائب زيادة عشان تقبل عملية كمان واضحة. ما هو مش معقول احنا عايزين مستثمرين والمستثمر لازم يعمل دراسة جدوى وهو مش عارف في ايه رسوم، وكل شوية يطلع له رسوم شكله، وبعدين تغيير وتعديل الرسوم بيطلع بقرارات عشوائية على مستوى موظفين مش حتى على مستوى مجلس وزراء ولا بتاع، فتبص تلاقي ان المستثمر حقيقة الامر ما يعرفش يحسب، فده بيخوف الناس. فبالتالي هو الرئيس خد هذا القرار من اسبوعين ولا حاجة، وانا شايف ان طبعا تطبيق هذا القرار يعني هيبقى صعب جدا جدا، لان الرسوم مش كلها بتخش للدولة، في حوافز وفي بتروح للجهات للناس اللي شغالين في الجهات دي من ضمن الرسوم، مش كل الرسوم بتروح لوزارة المالية.
مفيش وحدة الموازنة اللي دايما بنتكلم عنها.
فده هيبقى فيه مقاومة جامدة جدا جدا من البيروقراطية المصرية العريقة القديمة اللي بقالها 6000 سنة. فيعني انا بقول ان شاء الله، وهو ميزة الرئيس انه لما بيعند في موضوع بيقعد وراه. بس انا مش متفائل انه هيخلص في مثلا في يومين، ويعني في اسبوعين او في شهرين او في سنة او في سنتين، هياخد وقت اكتر بكتير، لان هيبقى في كميه جهات مش مستسيغه موضوع ان وزاره الماليه تاخد كل الفلوس وهم عليه يتفرجوا.
دي
هتبقى صعبه جدا. يعني
دي حاجه دايما كنت بستغربها، انه في بلاد اغنى مننا بمراحل الناس بتدفع ضرائب اكتر، ودايما كان بيتقال لنا او جزء يعني من الخطاب بيقول،
بس انا شرحت لك ان انت ما بتبصيش النسبه الضرائبيه على الانشطه المختلفه في مصر وتقولي ان بره بيدفعوا
صح
أكثر.
صح
بره ما فيش حاجه اسمها رسوم. طب ما انا عندي طبعا. مشروعات انا عندي مشروعات في 7 دول، ما شفتش مقارنه بالضرائب اللي بتدفع هناك رسوم تصل الى اكثر من الضرائب.
بس ما عندكش مشكله ان انت تدفع ضرائب، ده اللي انا عايزه اوصل، يعني ما عندكش مشكله ان انت تبقى بتدفع ضرائب وتبقى بتدفع ضرائب بمعدلات اعلى من الموجود لو ما فيش رسوم، وانا هقدر
ابلع. طبعا طبعا طبعا، بس احنا حاليا تكلفة النشاط الاقتصادي بالنسبة لرجال الاعمال في مصر اعلى من اي ضرائب في العالم،
عشان
رغم ان احنا الضرائب بتاعتنا قليلة جدا.
Exactly.
يعني انت في امريكا بتوصل ل40، احنا هنا بندفع 25-27 حاجة كده يعني. فمش دراما الضرائب، انما ال 15-20% اللي محدش بيحسبهم دولت، هم دولت الرسوم اللي عندنا مش عند الناس التانية.
فبتطفش الاستثمار، وفي نفس الوقت ما بتدخلش ميزانية الدولة، فيبقى احنا عندنا البراح ان احنا نصرف منها على التعليم والصحة وكل الحاجات دي.
بس القانون ده كان موجود لعلمك، يعني بعد الثورة على طول صدر قانون بان في 5% ضرائب اضافية تنفق بمعرفة اللي خاضع للضرائب بعد مبلغ محدد. انا اذكر كان وقتها اللي كان بيكسب اكتر من 1,000,000 جنيه نت بعد الضرائب لازم يدفع 5% زيادة، يعني 50,000 جنيه، بس مش يوردهم للحكومة، لا، في قائمة طويلة عريضة الحكومة بتصدرها كل سنة من ناتج كل الطلبات اللي بتجيلهم من القرى، من المستشفيات، من المدارس بتاع، ويتعرض الكلام ده على كل يطبع ويتحط، وكل واحد عليه مثلا 50,000، عليه لو كسب 2 مليون عليه 100,000، لو كسب 100 مليون يبقى عليه 5 مليون، ينقي اللي هو شايفه حاجة مفيدة، فبالتالي ما يزعلش. إنما ما يروح يلاقي مثلا نافورة قبيحة في وسط ميدان ملوش أي معنى صرف عليها مثلا 20-30 مليون جنيه من فلوس الضرائب، الواحد بيحز في نفس طبعا. الكلام ده، وبالتالي بيبقى مش قابل ولا مستسيغ ان هو يدفع ضرائب زياده، ما كفايه كل الفلوس اللي رايحه دي وبتاع. انما لما يجوا يقولوا له خلاص يا فالح انت اصرفها انت وادي قائمه الحاجات، طبعا لو جاء لا ارى كلمه نافوره في ميدان مش عارف ايه محدش هيحط مليم فيها، انما من طول ما هي مش سلطه اللي بيدفع الضرائب ان هو اللي ينفذ الحاجه دي او هو اللي ينقي، في اعتراض. لما طلع القانون ده العلمي محدش اعترض، والشركات الكبيره كلها اصلا عندها CSR، كل الشركات الكبيره عندها قاعده عامه ان احنا لازم نرجع للمجتمع اللي احنا شغالين فيه، حتى الشركات الاجنبيه في مصر عندها هذا النظام، ما احنا مش عايزين نبقى تحت رحمه حد، فبالتالي قلنا طلعوا قانون قول له واحد عليه يعني بيكسب مبلغ كذا عليه كمان 5%، واحنا هنقول له قائمه الاعمال اللي هي بتدي له هذا الحق انه يحسبها كضرائب مدفوعه، بالذات ان انا مثلا انا مدرسه عايز فصل جديد، ببعت للوزاره اقول لهم انا محتاج 250,000 جنيه في فصل مثلا، وبعدين الوزاره بتبعت للماليه تقول لهم ادونا بادجت عشان المدارس محتاجه فصل 250,000، يبقى انا ما عارف كدوله ان انا مخصص 250 لهذا البند، لو انا عليا ضرائب 250,000 ورحت انا بنيت الفصل او جبت مقاول من ناحيتي بنى الفصل ان شاء الله يبنيه ب 200، انا هاخد ورقه من الدوله ان انا ال 250 اللي هم ال 5% الاضافيه دي تم سدادها.
ودي حاجه بقى دي الحته يعني انت يعني عندك شغف فيها وشاطر فيها، هل انت بتشوف دلوقتي انه مع دخول قطاع يعني بيسموهم ايه، مع دخول مستثمرين اجانب، حاجات زي صفقه راس الحكمه وحاجات يعني بنسمع عنها حتى داخل وسط البلد، انه ده بين انه انتوا كنتوا قادرين ان انتوا تعملوا ده الاستثمار المحلي وانه ده في التنافس، ولا
اعظم حاجه حصلت في قطاع السياحه هو مشروع راس الحكمه
فعلا؟
طبعا، لان دوت محتاج اموال رهيبه مش موجوده لدى المستثمرين المصريين، وبالتالي ده بيحطنا على راس الحكمة هتبقى مدينة كبيرة مش صغيرة، ومدينة سياحية كبيرة مش صغيرة. يعني شوف أنا مثلا الجونة دي خدت 35 سنة، الناس دي ممكن تعمل الجونة دي في 3-4 سنين، أنا ما كنتش معايا إمكانيات ولا فلوس ولا حد معايا إننا نعمل الجونة دي أسرع، وكان ممكن تتعمل أسرع لو في فلوس، لما كنت بكسب وأرجع أحطهم في الجونة، أكسب وأرجع أحطهم في الجونة، دول مش محتاجين يستنوا. فهم النهاردة الإضافة دي بالنسبة لمصر إن هيبقى في مدينة سياحية، وتفرق إيه إذا كان اللي مالك مصري ولا أجنبي، وهياخد المدينة ويطلع بيها أو يجري بيها؟
مش هياخد المدينة، لكن مثلا الحاجات اللي بتتقال هقول لك إنه مثلا إنه بيبقى عندهم تسهيلات جامدة جدا في فكرة إن هم ممكن يعملوا حاجات بيئيا مش مظبوطه ونعديها لهم،
لا لا
ممكن ياخدوا الفلوس،
لا 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 لا،
ممكن خنقت معاهم بمعنى سياسي يقفلوا الحنفيه،
لا 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 لا، ده الكلام ده كان من 200 سنه، دلوقتي في عقود وعقود دوليه، ودولت مش دول هينه ان احنا مثلا نروح نبلطج عليهم او هم يبلطجوا علينا. طب هم لو بلطجوا علينا في العقد اللي هم ماضينه اللي عليهم فيه مسؤوليات، ما احنا ناخدهم تحكيم، وممكن التحكيم يحكم لنا خلاص خدوا كل المدينة دي بالمليارات اللي اتصرفت بتاعتكو، لان هم اخلوا بشروط التعاقد. وبعدين انت بتفترضي ان يعني المصريين هم 100% فيما يتعلق بالبيئة، والاجانب هيجوا يدمروا البيئة، ده بالعكس، لان دي بتيجي في وشهم اكتر واكتر يعني.
بس احنا شفنا مثلا حاجة وحلوة بقى،
وريني واحد اجنبي عمل ضرر بيئي اكتر من انا اقولك قدام دوت مثلا في 40 واحد مصري.
لا عندك حق طبعا، مش بالضروره، بس قصدي ما ننفيش فكره الضرر البيئي. يعني احنا شفنا من كام سنه كانت المشكله في مراسي وتاكل الشاطئ وانهم عملوا مارينا وفي شواطئ
ماشي، هم اخذوا قرار خاطئ بالاعتماد على مكاتب اي كلام، ادوهم دراسه وهم يعني هم مش خبره، فالنهارده الدراسه طلعت غلط، فتحملوا هم مسؤولية ان هم يصلحوا كل الاضرار اللي عملوها. وهم يعني كان يعني ايه المطلوب اكتر من كده؟ ما هو لو كل واحد هيغلط هنتبحه يبقى ما حدش هيجي.
لا مش كل واحد هيغلط، بس ان هو
في، وهم مش ان هم قالوا ما عملناش حاجة غلط او بلطجوا او راحوا محاكم وقالوا لا 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 احنا كده مية مية مالناش دعوة، احنا معانا موافقة البيئة، وبدل ما احنا خدنا موافقة من الدولة يبقى اللي احنا عملناه صح، والضرر دوت مش مشكلتنا، انا ما عملناش حاجة مش متوافق عليها من قبل هذه الدولة.
لا
كان ممكن ياخد هذا الموقف ويقول لك ماليش دعوة
يا باشمهندس، ما هم ما عملوش كده لانه جيرانهم من الناحية التانية قرية ساكن فيها كل الوزراء والناس المهمين يعني. لكن في الاخر لو انت عملت كده وده مؤثر مثلا على سكان الشاطئ او في التعب،
فيه حد معلش ده ما يعني انا مش فاهم هو ده السبب ان احنا ما نجيبش اجانب يستثمروا يعني؟
لا خالص خالص مش
ده، ما كان ممكن يبقى واحد مصري يعمل نفس العمله دي يعني. وهو اللي غرقوه، اللي غرقهم مين؟ ما هم مصريين، سواء الاستشاري بتاعهم او الناس اللي في وزاره البيئه اللي مضوا على هذه الدراسه على انها دراسه زي الفل ويشتغل وكله تمام يعني. هو المستثمر نفسه حجما انا اعرفهم كويس عمار دولت، مش محتاج ان هو يجي يدفع رشوه عشان يبني بليتين زياده ولا يبني رصيف زياده. فهو اما اتعمل الكلام الغلط ده، لو عايز تشوفي مين الغلطان مش الجماعه دولت، الغلطانين اللي عملوا الدراسات واللي قبلوا هذه الدراسات وقالوا دي دراسات مظبوطه، دول كلهم مصريين.
وانا ده بقى سؤالي، هل احنا بنديهم لانه عندهم راس المال اكتر مننا بنديهم تسهيلات اكتر وبنتفاضى على حاجات معاهم؟
عايزه مستثمر بتحاول تجذبه قبل ما يروح بلد تانية. طب ما انا رحت سويسرا لولا التسهيلات اللي خدتها، ولولا يعني انا مثلا الوحيد في سويسرا اللي جاي يعمل مشروع وادوله موافقه انه يبيع للاجانب. في سويسرا ما فيش حاجه اسمها ان الاجانب يشتروا بيوت كده، فانا خدت هذا الاستثناء ليه؟
اهو لان حجم مش يعينهم، بس ما فيش حاجه
ما انا بقول ليه، حجم الاستثمار اللي كان متاح ان هو يتعمل هناك استدعى ان هم يعملوا بعض التنازلات. لو انا رايح ابني لوكاندا مثلا اوضتين وصاله ولا رايح ابني فيلتين وبتاع، طبعا ولا كانوا هيسالوا فيا ولا هيدوني اي تسهيلات. فاللي احنا لازم ما ننساهوش ان العالم كله يتمنى ان تيجي جهه تستثمر هذا الحجم من الاموال في بلدها، وبالتالي من حق الناس دي تطلب بعض التسهيلات وبعض الاستثناءات وبعض الـ يعني البريفليجز يعني.
طيب امتى نقول الحد يعني؟ هو في الاخر عمليه توازن
بالزبط.
انت بتقول لو كنت حابني لوكاندا بس، لكن انا بنيت حاجه اكتر، لكن في الاخر سويسرا عندها محددات قالت لك انا ما عنديش اجانب ايه بقى الحد اللي احنا يعني امتى التسهيلات تتحول لتساهل ان انتوا خدوا اي حاجه واعملوا، سواء مستثمرين عرب او مصريين او اجانب، انا بتكلم على علاقه، يمكن نوسعها اكتر، علاقه الدوله بالاستثمار امتى إيه او فين
الخطوه؟ بالورقه والقلم دي تتحسب في يعني اي ناس بتفهم شويه في البيزنس وفي الاستثمار العقاري وفي الاستثمار السياحي، ما تاخدهمش نص ساعه بالورقه والقلم يوريلك ان هذا الاستثمار مصر العائد ليها عليها من وراء اكبر بكتير من العائد على المستثمر.
على ذكر الاستثمار يعني اتكلمنا على الاستثمار اللي جاي هنا، بقى عندي سؤالين. لو انت لما بتختار ان انت تستثمر بتختار بناء على ايه؟ يعني في انه دي حاجة تشالنجينج او فيها تحدي، حاجة هتجيب فلوس بس، حاجة فيها جزء مسؤولية اجتماعية. وعايز اربط ده كمان بانه انا لما بشوفك بتستثمر في سويسرا او دلوقتي بتروح السعودية، ناس كتير هتقول لك طب ما هي مصر اولى بده، خاصة ان انت زي انت ما قلت ما بقتش محتاج الفلوس قوي.
لا انا اغلب قراراتي الاستثماريه نابعه من نوع من يعني اني بحب الحاجه اللي انا ببص لها كمشروع. يعني انا مثلا لا يمكن تشوفيني ببني مثلا خمس ابراج في اي حته في وسط البلد، في اي بلد يعني مش بس مصر يعني، واروح بايعهم شيء وامشي. يعني دي بالنسبه لي ما بتدينيش متعه ومش شايف عائد من وراها طويل المدى. انما انا بحب دايما اركز على الاستثمارات اللي انا بجد متعه في تنفيذها، وفي نفس الوقت ان هي بتقعد الناس بعدين لما بتشوفها خلصت بتقول ده عمل لنا حاجه كويسه. لان دي فيها متعه برضه، ان الناس يعني رضا الناس وحب الناس للشغل اللي انت بتعمليه بيدي متعه بالنسبه لي على الاقل قد الفلوس اللي بتيجي من ورا المشروع يعني. ومش يعني بجد مش بقولها كده كذب يعني او مبالغه، يعني الاثنين دولت مع بعض هم السبب ان انا بستثمر. فاذا كان مشروع مثلا سخيف ولا دمه تقيل او مش هيجيب اي مصلحه للبلد او كده، مجرد ان هو في سلعه محتاجها السوق فبنزل انا اوفرها فبعمل فلوس وبتاع، ما 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 تلاقيش.
وكنت طول الوقت كده ولا دلوقتي عشان الليفل ده؟ او
لا لا طبعا لا مش صح، لا لا طبعا ده بيجيش غير بعد ما يكون الواحد عنده نوعا ما من القناعه اللي بتخليه مش محتاج يبقى محروق ان هو لازم يعمل فلوس يعمل فلوس. يعني انا عندي القدره ان انا اقول عايز اعمل فلوس بس برضو عايز متعه في اللي انا بعمله. غيري بيقول انا محتاج فلوس، يبقى ركز الاول ان اللي هعمله دوت او هستثمر فيه هيجيب فلوس. المتعه مش متعه ده خليها اروح اتفسح ولا اروح اعمل حاجه تانية. فانا عندي الميزه دي عن ان انا اقدر ابص على الاثنين. بس فور شور انا النهارده يعني ومع الوقت بتزيد اكتر واكتر يعني. انا ساعات بعمل مشروع يعني بضحك على نفسي وانا بعمله ان هو هيجيب عائد مادي ومتعه، بينما حقيقه الامر مش صح.
انت هتنبسط،
انا عارف ان هو مش هيجيب فلوس، ولكن في نفس الوقت بحس يعني بمتعه من انشائه يعني. وعملت كذا مشروع من هذا القبيل، و يعني ساعات بندم وساعات لا. بس
زي ايه؟
لما بتفضح بقى بيني وبين نفسي ان هو كان ماديا من اول يوم واضحه زي الشمس انه مش هيجيب فلوس، وان انا كنت بكذب على نفسي عشان عندي متعه في ان انا اعمل هذا المشروع.
عملت حاجات كده احنا نعرفها يعني، مشاريع كده احنا
عملت جزيره في مونتينيجرو. طبعا عندي مشروع كان كبير في مونتينيجرو من زمان يعني، ومن اول مره رحت كان في جزيره كده صغيره عليها قلعه من ايام الاوسترو هنجريان امباير، وكانت مهجوره ومتهانه وبتاع، فكان نفسي اخدها احولها بوتيك هوتيل. فالاول لا ده تراث قومي مش تراث قومي وبتاع. طبعا بعد 14 سنه كل شويه حاجه تقع وتتسرق وتتعمل، فقالوا معناش فلوس نعملها، خلاص ادوها للراجل ده. فما جولي وانا بقالي بزن عليها 14 سنه قلت لهم خلاص اعملها. طبعا عملت دراسات ان هي هتكلف 10 جنيه مثلا، طلعوا 25. عملت دراسات ان التشغيل هيكلف مثلا 1 جنيه، طلعوا 3 جنيه. فطبعا واضحه زي الشمس ان انت يعني انا مش عبيط قوي، وانا كنت بضحك على نفسي عشان عايز اعمل. ولكن انا النهارده فخور ان انا عندي احلى فندق في الادرياتيك سي بمراحل. فدي بتدي برضو متعة يعني. اي حد بيروح يشوف الجزيرة دي تحولت لايه. حتى اهل مونتينيجرو كلهم سعداء جدا 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 ان شافوا الجزيرة تحولت من يعني كان بيروح ياخدوا فيها مخدرات العيال وبتاع كده حاجات.
طب بس مش مصر كانت اولى باستثماراتك سواء في مونتينيجرو سواء في سويسرا دلوقتي؟ انا عارفة ان انت بتستثمر او بتفكر تستثمر في السعودية، ليه مش بتحط كل الحاجات دي في مصر وانت عندك الحس
الوطني؟ المناخ ما كانش مواتي فقط لا غير يعني. وبعدين انت انا النهارده في وضع ممكن انقي اي حته احط فيها استثمارات. المناخ ما كانش مواتي، والمشاكل اللي كانت عندنا هنا كانت لا حصر لها، وما كانش في حتى الـ يعني ما كانش مرحب بينا قوي كمستثمرين. فبالتالي خلاص بدأ يعني ما هو بني ادم برضه يعني. انا مش بس عشان دي مصر، طب ما مصر احنا عندنا مؤسسه سويرز دي بتاع ما بتصرفش غير في مصر.
فحامل فلوسي في حته تانية وباجي،
انما الفلوس عاملها في حته اللي هي هتعمل فلوس. فلما المناخ يتحسن، اما المناخ ابتدى يتحسن كان انا بقى ايه خلاص كبرت يعني. انا ما عنديش استعداد دلوقتي اروح اعمل مشروع، انا عندي 68 سنه لسه ابتدي مشروع زي الجونه اشوف العائد بتاعه واشوف حلاوته بقى اكون عندي 105 مثلا. فخلاص فده too late يعني زي ما بيقول. جيلي الصاعد بقى يعني. انا عندي ابني اللي هو دلوقتي بقي صاحب شركه اوراسكوم، مش حتى يعني مجرد مدير ولا كده. هو لسه مقتنع ان في امل ان هو يقدر يعمل شغل كويس في مصر. قلت له خلاص اتكل على الله.
ليه كل شوية بنسمع عن تسهيل الاستثمار؟ طب احنا هنعمل، طب تحفيز السياحة، وكأنه هي حاجة ما بتنتهيش يعني. نسمعها من 10 سنين، نسمعها من 5 سنين، نسمعها دلوقتي
عشان المسؤول اللي بيطلع يقول الكلمتين دولت عايز ياخد بنت دلوقتي فياخده سريعا ازاي؟ انه يطلع يقول هنعمل كذا 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 وما يعملش حاجه يمشوه، يجي اللي بعده هنعمل كذا 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 ما يعملش حاجه يمشوه، وقال ام جرى. لو هو الاعلام ما بيكتبش غير ان مثلا زي قصه الرسوم دي، مفروض يعني في عرفي الشخصي ما نتكلمش ده هيحصل لحد ما يحصل، ما نقولش هنسهل للمستثمرين قبل ما يكون التسهيلات طلعت فعليا، واخد بالك؟ لان هو دوت اللي كمان بيجيب احباط للناس وعدم مصداقيه. يعني عندي نفسك لسه بتقول يعني بقالنا 20 سنه بنسمع تسهيلات للمستثمرين، سياسه الشباك الواحد ده مثلا، ده الشباك الواحد ده عمل كميه ضرر لينا ما تتخيلوش. احنا كنا زمان بنروح مثلا لكل وزاره وحديها مني على طول الوزاره، دلوقتي ممنوع يعني في شباك واحد.
طب ما هو احسن عشان ما تقعدش بقى وتروح كل حته عايزه منك
روح. ما هم بيعملوا ايه؟ بياخدوا الجواب بتاعي يروحوا باعتينه للجهه الثانيه، والجهه الثانيه ما اقدرش اروح اكلمها لانها بتقول لا انت تيجي لي من خلال الشباك الواحد، فاقعد مستني ما يحصلش حاجه، اروح للشباك الواحد ده يقول طب انا هستعجل الوزاره دي ترد. زمان كنا بروح الوزاره دي ونقعد نزن عليهم ناخد الورق منهم، بعدين الوزاره دي ناخد الورق منهم، دلوقتي ما بيحصلش كده. في النتيجه ان الحصول فعليا على موافقه النهارده من ساعه حكايه الشباك الواحد دي بتاخد 5 أضعاف الوقت اللي كان بتاخده زمان.
هي دي بقى التفاصيل، لأنك
ما بتديش سلطة. ما هو الشباك الواحد بدون سلطة يبقى مجرد خطوة بيروقراطية إضافية، إنما لو أنا قاعد مع 3 أنفار يقدروا ياخدوا قرار يبقى طبعا الشباك الواحد ينفع، إنما التلاتة يعني مثلا المندوبين من كل الوزارات ما عندهمش سلطة إطلاقا، فكل اللي بيعملوه بسطجية، ياخد الطلب بتاعي فيما يخص الوزارة بتاعته وياخده يروح بيه الوزاره بتاعته يسلمها لزملاته ولا يعملوا لجنه ولا مش عارف ايه، ومنين ما يجتمعوا ولا كده، وما فيش حد من ناحيتنا يروح يكربكم يعني او يزن عليهم او كده، الممنوع. فاصبح ان احنا مستنيين لما المندوب ده يرضوا عنه في الوزاره بتاعته ويرجعوه للشباك الواحد يخلص اللي عنده هو والوزاره الثانيه والثالثه والرابعه. طبعا اجراء عقيم، يعني تعريف كلمه شباك واحد ان الشباك ده عنده صلاحيات يطلع قرارات، لو مش هتديله صلاحيات 100% انه يمضي يبقى من فضلكم بلاش اصلاحات للاستثمار وكده، لان طبعا ده طلعت وكانت بقى موضه والشباك الواحد مش عارف ايه وبتاع، النتيجه ضرر. يعني كلمه شباك واحد شكلها حلو، يطلع المسؤول يقول شباك واحد فياخد بونت. ايوه واو فعلا.
هلا عارف اللي هو لما يقولك الشيطان يكمن في التفاصيل، وانه فكره، واحنا يعني كتير لما بنفكر هنا في فكره الحل ايه بنحب نجيب ناس ايدها في المواضيع عشان ما يبقاش هو كلام على الفاضي. فيعني احنا بالنسبه للناس اللي عامه الشعب شباك واحد يبدو فيه تسهيلات، حاجه زي الرخصه الذهبيه بتاعت دبي فشكلها حلو، بس هو واضح انه شكلها حلو وقلبها مش حلو.
مرة طلعوا قرار ان الطلب اللي ما يتردش عليه خلال كذا اسبوع يعتبر اتوافق عليه. طبعا شنكل في مفيش، يعني لان هي من ضمن قوة الموظف البيروقراطي انه يركنك.
صح.
فهو مش قابل ان هو يعني لما ما يردش ان انت تروح تشتغلي، لان هو عايز ما تشتغليش لحد ما تجيله، لحد ما تتحايل عليه، لحد ما تقوليه من فضلك. فهو في سلطات في أيدي الموظفين، وللأسف صغار الموظفين أخطر من الوزراء، أخطر من وكيل وزير أو كده، لأن هما بيبقوا مستخبيين يعني ما بيبقوش باينين، فده ممكن يشنكل أي حاجة، فالشنكالة دي شغالة جامد يعني للأسف.
طب عايز أخدك على ولا سنة قبل ما نروح الجونة، حاجات كتير من اللي الناس بتشوف ان هو لازم يبقى فيه قوانين ولازم يبقى فيه limitations وحاجات تمنع وتمنح وكده، انه علشان نحافظ على حق المجتمع، على حق الناس، على العدالة الاجتماعية، ازاي نعمل يعني نشجع الاستثمار لكن في نفس الوقت ما يبقاش فيه ناس عمالة تعمل فلوس وممكن تبقى بتخرب البيئة او بتستغل العمال، وفي نفس الوقت على نقول احنا بنشجع الاستثمار مثلا وعندنا سويت شوبس فنعمل نشجع الاستثمار ازاي واحنا بنحافظ على العداله الاجتماعيه؟
ان الدوله يبقى ايدها يعني جامده على اللي ما بيحترمش القرارات اللي هي بتشكل عداله اجتماعيه. يعني مثلا حد الادنى للمرتب كذا، والكذا دوت لازم يكون حد ادنى من المعيشه الكريمه، يعني اللي معقوله، مش حتى اقول كريمه، يعني تتابع بقى ان الكلام ده يتنفذ. يعني انا هدي لك مثال، في سويسرا الحد الادنى للمرتب، مش عايز اقول بقى لان ده الناس هتتفزع لو
سمعت، طبعا
3500 فرنك
اللي هو كم يعني مصري؟
كتير قوي،
كتير قوي، يعني
كتير قوي، بلاش نحسبها يعني.
ماشي
كويس. انا في المشروع اللي عندي ده واحد مقاول جاب ولاد من رومانيا ومضاهم ان هم بياخدوا 3500، وهم كانوا قابلين جدا ان ياخدوا 2000.
طبعا.
فتكشف حبسوه، ودولت من رومانيا مش حتى سويسريين. ليه؟ لانه بيحمي نفس الناس بتوعه، لان لما يبتدي الناس تيجي تشتغل بمرتبات قليلة هنروح نشغل الاجانب مش هنشغل السويسريين، يبقى الراجل السويسري مش هيلاقي شغل، يبقى انا بضر الغلبان، غلبان طبعا بين
بشكل نسبي طبعا
اللي هناك. فحماية العامل او الموظف دي مسؤولية الدولة، ما نعتمدش على رجل الأعمال أو الشركات أو كده. ففي قواعد بتتحط من الدولة، أنا مش عايز أسمع أن في حد بيشتغل بمرتب ما يوكلش هو وأولاده. بس ده بقى تعالي نفذيه في مصر النهاردة صعب جدا.
ليه؟
عشان الموظفين الحكومة،
لا هم يحلقوتهم،
لان موظفين الحكومه هيتطبق عليهم نفس الكلام. موظفين الحكومه ما بياخدوش مرتبات كفايه تعيشهم عيشه كويسه.
صح.
وليه؟ لان عددهم اصبح بالملايين اللي ما لهمش لازمه، فالدوله متحمله عبء
نزل قوي على فكره من بعد قانون الخدمه المدنيه، والكلام ده كان من 20 سنه صحيح، لكن دلوقتي حجم الجهاز الاداري كل حد بيطلع على المعاش ما بيعينوش جديد، يعني
لا 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 لا, 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 لا. قدامنا يعني بالطريقة دي وبالمعدلات دي قدامنا 50 سنة عشان نوصل لأرقام معقولة.
بس ما هو الناس كمان لازم تشتغل وتعيش وعندكش فرص كافية.
للأسف بقى احنا كمان دي نقطة يعني كويس اللي فتحتيها، زيادة عدد العاملين في نفس الجهة بيؤدي إلى تدهور الخدمة وتدهور العلاقة بينهم، لأن الناس دي كلها ملهاش لازمة، فبيقعدوا يعني يشنكلوا في بعض، ولو واحد اشتغل جامد وباصص حواليه الباقيين مش بيشتغلوا بيحس ان هو العبيط الوحيد، واهل ام جرى. فاحنا بنضحك على روحنا، يعني كان افضل 100 مره ان الناس اللي ملهاش لازمه تاخد الاعانه اللي هي موجوده في العالم كله الا في
طبعاً
مصر،
طبعا يعني اعانه البطاله،
اعانه البطاله، نبتدي نقر بحاجه اسمها اعانه البطاله وتتوزع على الناس دي، بحيث ان كل مكان يبقى فيه فقط ما يلزمه من قوى عمل.
حلو. وهياخدوا إعانة البطالة وبعد كده هنشغلهم إيه؟
أو ما احنا ما بنشغلهمش، احنا بنضحك على روحنا. هو انت فكري هم بيشتغلوا ولا بيشتغلوا، بيعملوا بيلخبطوا بعض وبيضايقوا بعض وبيضايقونا احنا كناس بنتعامل معاهم كجهات. يعني دولت بيجي من وراهم ضرر اكتر من النفع، فبالتالي احسن نديهم اعانه بطاله ونقعدهم في البيت، لان اغلب الاحوال اللي بياخد اعانه بطاله ده بيبتدي يبقى عنده وقت، مش لازم يروح شغل كل يوم، يبتدي يفكر في حاجه يعملها مفيده ليه او لاولاده او انه يكسب من وراها فلوس، لعل وعسى مثلا يوصل لمستوى دخل يخليه يقول خلاص انا مستغني عن المعونه دي او البطاله، فلوس البطاله، لاني انا دلوقتي بقيت بشتغل.
أول كمان يبقى عندنا وظائف منتجة، يعني هو ليه
مش عافية هي يعني النهاردة وانا ما اقدرش امضي قرار كده من فضلك اخلق 200,000 فرصة عمل منتجة، لان دي محتاجة مليارات، فهو النهاردة عشان ما معوش المليارات دي انه يستثمرها في مشروعات تاخد عمالة بيروح حاشر كمان 200 واحد كمان 2000 واحد كمان 3000 واحد، وبقاله شغال بالمنظر ده دلوقتي نقولنا كام الثورة من 52، يعني
خلاص بقى ما خلصت من 52
هي وبطل
عينه من 42 سنة.
المصيبة دي حصلت من أول هذه الحقبة، ان الدوله ابتدت تبقى مسؤوله عن كل شيء، وبالتالي طب انا عندي مليون خريج، المليون خريج دول هتعمل فيهم ايه؟ وظفوهم وخلاص، مش مهم يشتغلوا.
بس اللي انا بستغربه ان احنا بنقول الكلام، يعني عندك حق، لغايه وقت معين بطلت فيه الدوله تعين جديد، اللي بيطلع على المعاش ما بنستبدلوش.
مش
اللي
كفاية مش كفاية، لأن طيب لو عندي مليون
واحد اديناهم حلو، اديناهم إعانة البطالة وقعدوا. وأنا عجبني قوي إن أنت ما بتقولش، لأنه عادة الناس تقولك إيه ارفدوهم، كأنه الناس دي مثلا هتاكل بعض.
ارفدوهم ده إيه؟
بجد؟
لا ده كان فارغ.
طيب حلو قوي إنه كلام فارغ. اديناهم إعانة البطالة، مش كلهم هيبقوا انتربرينورز، مش كلهم هيبقوا رواد أعمال.
أي جايز واحد ما هي إعانة البطالة جرى العرف في العالم كله إن هي بتكون أقل من مرتبه.
صح.
فبيبقى هو عنده ضرر. ولازم يبقى عنده ضرر والا مش هيعمل حاجه
عشان يبقى عنده
حاجه. فهو كان بياخد 10 جنيه هندي له 8. 8 يبقى فيه 2 جنيه ناقصين، ال 2 جنيه دول هيوجعوه. فيبقى هو بيسعى انه يلاقي عمل حقيقي يدي له 10 جنيه.
ايوه العمل الحقيقي ده بقى مين؟ القطاع الخاص عندنا يعني قادر ان هو يوفر تشغيل انف للناس اللي هتخرج.
لا طبعا. وبالتالي انا بقول لك لازم إيه؟ عشان كده لازم نفتح باب الاستثمار للاجانب اللي هم معاهم تريليونات، فلما ييجوا نسهل لهم بيئه العمل في مصر هييجوا. بتشوفي كل بلاد العالم اللي هي يعني قامت دي، يعني تايلاند مثلا، انا لسه راجع من تايلاند، يعني حزف نفسي جدا جدا ان انا اخر مره رحت تايلاند دي من 30 سنه. بانكوك دي تروحي النهارده كانك في طوكيو. مين اللي عمل الطفره دي كلها؟ اجانب. مليارات المليارات المليارات اللي اتحطت في تايلاند. فيتنام نفس الحكايه، من ناس بتاكل يعني بالعافيه تلاقي شويه رز وطالعين من حرب ومش حرب، النهارده بيو من اكبر اقتصادات العالم. كوريا نفس الحكايه. فالناس دي اما بتعمل بتخلق بيئه صالحه، الناس بتيجي وتستثمر. الاستثمار معناه ايه؟ محتاج بخلق وظائف. فلو احنا اعتمدنا على المصريين وعلى الحكومة ان شاء الله هنقعد فقر كمان 3-4 آلاف سنة. يعني ما فيش بلد اتبنت بفلوسها هي. يعني حتى امريكا، مش انت بس بتدرسي في امريكا؟ طب وهي امريكا عايشة على ايه؟ عايشة على كل المئات الالافات المليارات اللي الاجانب بيحطوها في امريكا في صورة السندات. المليارات دي كلها بتروح امريكا بتستثمر، سواء من الامريكان او من غيرهم، انما هو لولا الفلوس اللي بتيجي من بره كانت امريكا في الليست.
صح. بس في بس لما بتتكلم اكيد
اوروبا نفس القصه، كل البلاد محتاجه استثمار، وكل ما تبقى البلد فقيره كل ما هي بتحتاج استثمار اكتر، وكل ما هي فقيره كل ما بتبقى اتراكتيف يعني جاذبه للاستثمار، لان التكاليف بتاعه الاستثمار بتبقى أقل بكتير جدا من الدول اللي مستوى المعيشة فيها عالي. يعني زي ما بقولك لو أنا هروح أعمل مصنع مثلا في سويسرا، مصنع عادي يعني مصنع مثلا جزم، ده أنا لو جبت 10-15 واحد سويسري المصنع ده يقفل. إنما لما أروح مصر أعمله 3500 دولت هينزلوا يبقوا 100 مش كده؟ 100 ينزلوا يبقوا 100، من 3500 ل100. طبعا لازم اجي مصر. مع الوقت بقى العماله بتخلص، مفيش عماله كفايه من ابو 100 ده، فهضطر اديله 110.
ايوه.
وبعدين يجي واحد تاني محتاج شويه منهم يديله 120. أيوة. وهلم ما جرى لحد ما مستوانا يزيد.
ايوه. انا بس عايزه بقى حكايه في مستوانا نزيد دي، لانه هو في تصور دايما على فكره اللي بيسموه سباق الى ادنى، ريس تو ذا بوتوم، انه احنا بلد او يعني ان احنا بلد فقيره، فاحنا هنجيبهم علشان يدفعوا اقل ويعملوا في الناس اللي هم عايزين يعملوه.
انت عايز تتخرجي من الجامعه قبل ما تخشي الحضانه؟
لا بس طيب. هقول لك عايز اعمل ايه.
يعني انا مثلا عايزه تعملي، ما في ناس عملوا الكلام ده وفشلوا فشل ذريع،
وفي ناس نجحوا زي كوريا الجنوبيه. إيه؟ زي كوريا الجنوبيه.
مش صح. مش صح خالص. لان دولت في الخمسينات كانوا بيجوا يشتغلوا هنا
طبعا،
في لحد السبعينات كانوا بيجوا يشتغلوا هنا عامل بنا.
ايوه
عامل بنا.
أيوه.
النهارده هم بيستوردوا عماله من الخارج جوه كوريا تبني، لان هم
اختنوا بطلوا يعملوا ده
بالظبط. فهو دي الدوره دي.
ايوه. بس عملوا كده ازاي؟ الدوله اختارت صناعات مهمه وجهت الاستثمار اللي لا 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 سواء لا لا داخلي او اجنبي؟
انا فلوسي في جيبي، محدش يقول لي احطها فين، انا اللي بروح اشوف ايه المزايا اللي موجوده في
المزايا. حلو.
المزايا مش هي قرارات حكوميه، يعني لازم تستثمر هنا او لازم تعمل مصنع كذا، احنا عايزين مصنع الكترونيات، مش بكيفك يا عم، انا اللي احدد اذا كان انت ينفع عندك مصنع الكترونيات ولا لا، ايه البيئه اللي هي تقول ان انت، يعني ايه المعطيات اللي تقول ان انت صالح ان انا اعمل فيك يا مصر اكبر مصنع تكنولوجيات. يعني زي مرتين ثلاثه يجربوا يتكلموا مع انتل، يجوا يعملوا مش عارف تشيبس مش
طيب اسرائيل
كان فارغ طبعا، يعني ده
ليه لا،
لان ما عندكش البيئه اللي هي تنفع في حاجه زي كده. يعني انتل مثلا المصانع بتاعتهم مفروض ان الحاجه بتيجي من الطياره للمصنع في اي بلد بيشتغلوا فيها في ربع ساعه. احنا هنا بقى السيد وكيل الجمرك ولازم توريني مش عارف ايه.
حلو.
ففتش عليه.
حلو. اقف بقى هنا لان هم عندهم في اسرائيل وعندهم في
الهند. ده مثل يعني، سوري ده اسبكت واحد. تعالي بقى دوري على مهندسين شاطرين
عندنا
من
ابو
100. ما عندناش، لان جامعاتنا مستواها دلوقتي متدني بدرجه ان ما بقاش يطلع من عندنا خريجين تيجي مثلا تستقطبهم الشركات دي في الحاجات اللي هي السوفيستيكيتد يعني. لا مهندسين عاديين طبعا مليان، والحاجات اللي هي بيسك مليان ومليان ناس كويسة، انما الحاجات اللي هي كانت محتاجة اصلا
تكنولوجيا
هو
دقيقة.
في المدرسة يكون اتعلم كذا، وانه يكون راح جامعة فيها مثلا 50-60 طالب في الحصة، وبيقعد الاستاذ في المعمل يشرح لهم القصص دي تشتغل زي ما فيش كلام ده خلاص.
طب قبل ما نروح للتعليم، لانه ده حاجة مهمة وهقول لك ليه، بس let's say مثلا في المثل بتاع الانتل او الشيبس او كده، تقدر الدوله لو هي قال ما بقاش فيه وكيل الوزاره اللي بيعمل في الجمرك، وانه هي ركزت على القطاعات دي من التعليم، ده اللي انا بعنيه بفكره التدخل، ينفع توجه الاستثمار صح؟ يعني لو ادتك حوافز في ان انت تعمل في القطاع الفلاني ووفرت لك بيئه وادتك منح فيها
صح،
تقدر توجهك
طبعا
صح. طيب إيه، وبالتالي
مش على سيرة الكلام ده، وتقدر توجهها الساحل الشمالي الفيلا اللي كانت بتبني دي في في التسعينات والألفين وكده، كانوا بياخدوا إعفاء ضرائبي 10 سنين. اللي بيعمل فندق في البحر الأحمر بياخد إعفاء 5 سنين. فإحنا مرة كنا قاعدين مع الرئيس حسني مبارك وقتها، وانا اثرت الموضوع ده، وكان قاعد جنبه حسب الله الكفراوي، فانا كنا عايزين نوصل ان يعني مش معقول يا جماعه اللي بيبني فيلل
وتقعد مقفوله
9 اشهر ما بيجيبش دولار للبلد، تدوله 10 سنين اعفى بحجه انها مناطق نائيه. انا فاكر اليوم ده مش هنساه، لان ايه الرئيس لما سمع الكلام ده قال ايه ده صح، ازاي كده، ايه حسب الله ده، ايه الكلام ده؟ فقال له يا فندم دي مناطق نائيه. قلت له ما احنا قاعدين هنا في موقف احمد حلمي. فطبعا اول ما الرئيس سمع كلمه احمد حلمي هو نفسه ضحك، قال لا 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 خلاص كلهم يبقوا زي بعض. فالحاجات دي موجوده، تبتدي حوافز للناس، ما تسالش حوافز، بتدفعي واحد مثلا طالع عينه بيبني مصنع رسوم رسوم رسوم، واحد راح يعمل فيلتين ولا بتاع ما بيدفعش يعني نفس الرسوم، حتى في الرسوم ما عندهمش دراسة أو ما بيدرسوش حجم الرسوم على الأنشطة اللي هي مفيدة للبلد مقابلة للرسوم الحاجات اللي هي ما تلزمش. ونفس الضرائب، يعني أنا مثلا المفروض اللي عرفه أن الحاجة المفيدة لمصر اللي بتعمل العمالة أكتر مفروض أديها إنسانتف أكبر، عشان أما أجي أنا مستثمر أجنبي يقول الله ده أنا لو شغلت 500 واحد هيدوني مثلا إعفاء قد كده، ده مش موجود لان مفيش الفقه ده.
لو اشتغلت في القطاع الفلاني اللي هو بدل ما اعمل كده هتعمل كمبيوترز، طب انا هشيل من عليك
طبعا.
ده اللي انا قصدي عليه،
ده المفروض يتعمل، بس كل ده محتاج دراسات، والدراسات محتاجه ناس، والناس محتاجه تكون اتعلمت وبتفهم.
خليني اخدك على الجونه، ودي حاجه بقى انت بتحبها، وناس كتير ممكن يشوفوا تقول يعني اللي بتبدا يعني نقطه البدايه تبقى الجونه دي بابل، فما ينطبقش عليها ما ينطبق على كل الحاجات
التانية. ليه البابل اللي بتقولي عليها فيها النهارده 35,000 مواطن مقيمين هناك، او يعني منهم شويه اجانب يعني صحيح، ولكن تلات ارباع الناس دي ناس بتشتغل في وظائف خلقت جوه الجونه، مش شرط كلها مني. يعني واحد جاي فتح محل جاب اتنين يبيعوا، واحد جاي فتح جزار جايب 10 بيشتغلوا هناك، واحد فتح سوبر ماركت، واحد بيعمل سياح موتوسيكلات ياخد الخواجات بيهم يفسحهم في الصحراء جايب 20 واحد وثلاثة ميكانيكية وبتاع، ودولت بيجي لهم إيراد من الناس اللي معاها فلوس وبالذات الأجانب اللي بيجوا يزوروا الجونة. ما احنا ميزة السياحة في ايه؟ ان انت بتصدري خدمات حتى جوه البلد، يعني مش بس ان هو دفع عشان يجي مصر، ده هو لما بيجي مصر بيقعد يشتري خدمات وهو موجود، تعتبر تصدير لانه بيجيب فلوس من بره واحنا بنديله خدمات في مصر. طيب. سواء دي سلعة او خدمة ما تفرقش. للأسف بقى ما بيتبصش على الموضوع ده، وزي ما بقولك فين بقى رسوم 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 ويطفشوا
الناس. بس الجونة الجونة بتقدم مثل في حاجات تانية مختلفة. يعني مثلا أنا من لما الواحد يشوف أوضاع العمال في الجونة، انه ازاي عندهم خدمات صحيه، ازاي ان انت سواء التوك توك مش ممكن يقبل ان هو ياخد بقشيش لانه هو واخد كفايه، لما تقارن ده حتى بمشاريع سياحيه اخرى في مصر تلاقيه مش موجود علشان المستثمرين.
لا انا مش عايز اتكلم في الموضوع.
ليه؟
يبقى صاحب المشروع عايز ياخد كل الربح لروحه. فمثلا بدل ما يجيب ناس كواليفايد يديهم مرتبات كويسه زي ما احنا بنعمل، يجيب ناس بنص المرتب لانه عايز يوفر ويكسب، وبعدين بيبصش نظرة مستقبلية. يعني هو عايز دلوقتي، انا مستعجل، انا ابيع الكام بيت دولت عشان اكسب كذا عشان اعمل كذا. ده السبب ان واحد قطاع خاص يبقى مستوى الخدمات ومستوى المكان اللي بيعمله ما يستاهلش، يعني مش واصل زي الجونة. فبالتالي المقارنة اللي انت بتعمليها بتبقى صعب انك تاخدي بالك من الجزئية دي، ان احنا ما بنبصش للربح السريع اطلاق. ليه برضو؟ لان معانا الواحد لو جعان.
بس حكايه معانا دي، يعني لما ابقى قاعده في كومباوند في فيلل في يعني بعشرات الملايين، والشخص المطور اللي عمل الكومباوند ده عامل مليون كومباوند تاني او قريه سياحيه او اي مكان، ويبقى عمال الزراعه ياخدوا.
اتفقنا اول الكلام
ايه؟
ان ممكن يبقى واحد ملياردير وجعان لان ما عندوش قناعه لسه عايز تاني،
وده اللي يحكمه القانون بقى. انه ده اللي يحكم يعني عشان نظبط اوضاع
الناس. ما حصل ليه الحكومه؟ ما الحكومه عشان معموله عشان تحمي الناس من سياسه الغابه. لان لو ما فيش حكومه هيبقى سياسه غابه. انا عايز الكرسي اللي انت قاعد عليه اموتك لان ما حدش هيعمل لي حاجه، واخد الكرسي. او انا مثلا اجيب شويه صخره واجيب ثلاثه فتوات كده يقعدوا يضربوا فيهم عشان يشتغلوا 24 ساعه لان ما فيش حكومه، وهكذا. يعني اساس الحكومات قام من عشان يعمل نوع من العداله بين القادر واللي مش قادر والقوي والضعيف. فدور الحكومه المفروض يكون حكم بين الاثنين.
اللي انا عايز اركز عليه فكره انه تظل الدوله ايا مكان دورها في الاقتصاد يظل دورها ك
ريجوليتر
بس كمان operator. بس ده بس هي كمان
حاجه بتحصل في اي بلد لما تكون الدوله اللي هي الريجوليتر برضو اوبريتر، لان دي في يعني انا هروح انفذ ده ازاي
تنفسك. وخاصه لو قطاع مثلا معين من الدوله او كذا، لكن بيظل انه فكره حقوق يعني ما ينفعش ان احنا نسيب السوق مفتوح عشان نجذب الاستثمار فيموتوا العمال مثلا.
طب ما في شروط عمل، في مثلا انت عارف في سويسرا مثلا عمال اللي في المواقع دول اللي بيبنوا ممنوع نايمهم في اوضه اقل من كذا متر، وممنوع يبقوا مثلا 20 واحد على حمام واحد.
أيوة.
يعني كل المواصفات بتاعت الحياه الادميه والمرتب وادنى مرتب مفروض ده بيتحط من قبل الدوله. انت بتشوفي عمال بيبنوا هنا في بعض المواقع ولا لابس هيلمت
خالص،
ولا لابس بوت، ولا لابس حاجه خالص، ويطلع مثلا يخش مسمار في رجله يتعور يقع يموت بتاع. ليه؟ لان مفيش الشروط اللي الدولة المفروض تعملها وتفرضها على الناس اللي زينا. يعني مثلا يعني OCI عشان دي شركة بتشتغل بتاعت ناصر، بتشتغل في العالم كله مش بس في مصر، فهو بالنسبة له ما ينفعش ان هو يجي يقول بما ان انا في مصر ممكن اشغلهم مثلا 20 ساعة، او بما ان انا في مصر ممكن اديهم مرتبات قليلة، او بما ان انا مش لازم اعملهم سيفتي يعني تأمين امان في العمل نفسه. ومثلا السقالات اللي الواحد بيشوفها بعض الاحيان في القاهره وهو ماشي بالعربيه تشيب يعني السقاله طالع كده يعني لو حظه كويس مش هيموت مش العكس. فكل الاجراءات دي هم بيعملوها ليه؟ رغم انها بتكلف كتير جدا جدا لانه عنده سمعه في العالم كله لازم يحافظ عليها. وبرضه بنفس المنطق انا ما يشرفنيش ان انا اكون عشان اوفر مثلا 10 جنيه في المصروفات دي وحطها في جيبي بينما انا بعرض الناس دي للخطر. بس ده مش فكر المفروض نعتمد عليه ان يبقى في مثلا 100 ناصف ولا 100 سميح ولا بتاع. المفروض الدوله هي اللي تعمل الكلام ده. ايه ده يا عم السقاله اللي انت عاملها دي؟ ده خطر جدا. تعالى تعالى اقف اقف اعملوا له مخالفه. ده ما بيحصلش.
طب هسألك سؤال برضو له علاقة بفكرة يعني هو يبدو يمكن لناس ان هو يعني مش هنتكلم على الفسح والناس مش لاقية تاكل، لكن من الحاجات اللي انا بستغربها قوي انه لما تبص مثلا على الغردقة او شرم الشيخ قبل كده او حتى لما انتوا عملتوا الجونة فيها اوتيلات باسعار مختلفة، فتلاقي انه انت ممكن في الاعياد تلاقي شركات سياحية تلاقي ناس بتطلع. في نفس الوقت لما لو قارنتها مثلا بالموديل بتاع او نموذج الساحل الشمالي اللي هو سعر الليله الفندقيه فيه انا شخصيا ما اقدرش عليها، وكانه احنا كل شويه بنقفل على بنقفل الحاجات على دايره صغيره من الناس وبنمنع معظم الشعب. يعني لو انت مش بتقبض بالدولار انت مش هتشوف البحر ده اصلا.
عشان تكلفه الإجراءات وتكلفة الرسوم وتكلفة التشغيل فيما يتعلق بالكيانات دي مع الحكومة عشان تتعوض، لأن التكلفة دي ثابتة. يعني بعمل لوكاندا قطين سوري نجمتين هي زي ما بعمل فايف ستار، ده عايز وده عايز وده عايز وده عايز وده عايز، فبالتالي ما بتجيبش همها. لو انا النهارده مثلا انا اؤكد لك لو كانت مفيش موضوع الرسوم ده وكلها ضرائب هتلاقي 2000 فندق بيتعملوا اللي هو نجمه نجمتين ونضاف وكويسين وكده. ولكن النهارده تكلفه هذا النشاط مقارنه بالعائد اللي بيجي من وراه مش محرزه. ده السبب.
مش السبب هي فكره انماط استهلاكيه عايزه
أنا يا ستي الناس اللي معاها فلوس بتبص على العائد. لو أنا كدولة خليت العائد من وراء الفندق النجمة واحدة جيد كل الناس هتعمل نجمة واحدة، إنما من طول ما بيعمل نجمة ولا نجمتين زي وزي اللي بيعمل 5 نجوم من ناحية المصاريف والرسوم والمش عارف إيه والكلام ده كله، يبقى خليني في حاجة تجيب فلوس تكفي الرسوم وإن أنا أكسب. ده السبب. يعني لو عايزاها كده على بلاطه طب إنما هي كده. لو وطبعا لو النهارده الواحد مثلا ما عندوش كل المشاكل دي والمصاريف دي كلها عشان هو بقي نجمه واحده، روح يا عم اتكل على الله اشتغل مش انا، ما حدش هيعرفك وما حدش هيكلمك بتاع، ما اخشش مكتبي ده تاني لو ما لقيتيش في السنتين اللي جايين دولت تطلع 30 40 الف غرفه فندقيه اللي هي الليله ب 200 جنيه
كده.
انما حاليا النشاط دوت غير مجزي، فالعلاج ان انت تريحي الناس دي قبل ما تريحي الناس اللي زي سميح.
طيب
وللاسف بقى لعلمك التركيز كله في التسهيلات على الناس السيئه
على سميح.
لا 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 مش عيلة، يعني اللي زي سميح اللي زي سميح هم اللي الدوله بتهتم بيهم ومشاكلهم، بينما لو تساليني انا المفروض دولت ما لا يقارنوا بجو يعني جدوى للدوله بمثلا 25 ألف منشأة صغيرة فيها مثلا 5 تنفار 10 تنفار 15 نفر. اللي خلق ألمانيا اللي هو الميتلشتاند اللي هم الطبقة المتوسطة. احنا هنا ما شاء الله يعني سواء كانوا انتربرينورز او كانوا مثلا اصحاب محلات او اصحاب ورش او اصحاب مصانع صغيرة دول بيتفرموا. مين اللي بيشم نفسه شوية؟ اللي يقدر يكلم وزير، اللي يقدر يعمل مش عارف ايه، اللي بيقعد معاه رئيس وزراء فيقنعه بالمنطق بتاع ان عندنا مشكله دي ودي ودي ودي. انما وريني مثلا وزير يجيب ناس من الصغيرين دولت يسمع مشاكلهم ويحلها لهم.
على سيره الوزراء، انت ازاي عندك كل الاراء دي وما بتتكلمش في يعني ما بت مش ما بتتكلمش في السياسه بس ما انتش مشتبك مع السياسه زي حد مثلا زي المهندس نجيب.
انا ما بحبش موضوع المزج بين الاعمال والسياسه، بحس ان دوت او في خطوره جامده جدا على البني ادم نفسه. يعني لان الواحد لما يلاقي نفسه مثلا في الشغل جامد جدا وكمان معروف سياسيا انه جامد جدا، ساعات كتير الناس مخها بيلسع يعني
تتغر طبعا.
فانا بحبش المزج بالاثنين. بتشوفي حتى ايلون ماسك ده لما دخل في السياسه ما فيش شهرين ثلاثه وكان ابتدى يعمل حاجات.
بس ده ياخدنا بقى للسؤال الاخير باللي بيحصل في امريكا دي اللي هي كانت قلعه حريه التجاره. رايك ان التغيرات دي يعني في اولموست كده مركنتاليه، رايك انه ده هياثر ازاي على الاقتصاد العالمي وعلى مصر بقى تحديدا؟
لا احنا هنستفاد.
قولي ازاي.
لان لما هم يبتدوا يعرفوا الناس اللي في اسيا احنا نشم نفسنا شويه.
نشم نفسنا كمنتج ولا اسواق يتصدر لنا؟
نبعت للامريكان لان احنا اللي علينا ده مش 180% و170% وكده، احنا علينا مش 30 ولا
لا صحيح كده.
فبالتالي عندنا ميزه في التصدير. بعدين الصين مثلا مش تعرف تصدر كل حاجه لامريكا تاني، هيضطروا ينزلوا اسعارهم في الحاجات اللي بيبعتوها لنا عشان يزودوا الحصه بتاعتهم، فاحنا مش متضررين خالص.
بس مش شايف انه ده ممكن ياثر على النظام العالمي ككل ان احنا ندخل في حاجه احتقان كده زي يعني الحرب العالميه الثانيه ونقول كان بيبقى النظام العالمي
لا اللي بيعمله ده تهريج يعني. بس هو يعني ساعات هو بيبالغ، شخصيته كده يعني بيبالغ عشان يظبط المواضيع. ما هو ما ينفعش واحد امريكاني راح يصدر حاجه اوروبا يدفعوه 20%، واحد اوروبي يصدر حاجه في امريكا ما يدفعش ولا مليم. لان امريكا كانت قائده التجاره الحره طول عمرها. بس هو ده بقى فاق لنفسه ان طب احنا سايبين الناس دي كلها تصدر لنا ونيجي احنا نصدر لهم ما يردوش يدخلوا الحاجه، فمعاه حق في دي يعني. انما طب والله بقى انا اوري لك وكده شغل الفتوانه ده
فتوانة.
هو دوت هو يعني ما عندوش الحس يعني دي. بس هو ده في النهايه دي اللي هيحصل، ان هو بكل التشليت اللي بيعمله دوت هيحصل لامريكا على حقها من المعامله المتساويه.
في حاجه انت كنت عايزني اسالك عليها وما سالتهالكش؟
لا كده انت سبتي حاجه
مرسي جدا يا باشمهندس، من اكتر الاوقات اللي استمتعت بيها.
الله يخليك،
ربنا يخليك.